الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. قال المؤلف رحمه الله: نهى الله تعالى المؤمنين عن كثرة السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل وقوعها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدَ لكم، أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم، ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه، فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وفي صحيح مسلم: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، المقام يحتاج منا أن نقسمه إلى قسمين. القسم الأول نبقى ندور مع كلام المؤلف، ثم بعد ذلك نربط الكلام هذا بالآيات وسياق الآية بالآية التي قرأناها والتي نحن بصدد تفسيرها وبالذي قبلها وبيان ما تدل عليه الآية. السياق الذي ذكره المؤلف: النهي عن كثرة السؤال. والنهي عن كثرة السؤال كلام مجمل نحتاج فيه إلى تفصيل. بسطنا الكلام فيه في ثلاثة دروس من شرحنا لصحيح الإمام البخاري، ولكن لا يمنع أن نتكلم بإيجاز، فالمقام لا يتسع بالبسط، وإنما نتكلم بشيء من إيجاز. فأقول: وبه سبحانه أصول وأجول، وعليه الاعتماد والتكلان. إن كثرة السؤال من باب التفقه والتعلم بالضوابط الشرعية المعهودة المعروفة ليست بمذمومة، وإن الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدَ لكم، هذه الآية كانت في العصر الأول لما أكثر المسلمون السؤال، فكان ينبغي لهم في الإكثار أن ينتبهوا إلى ضوابط معينة، فكان من هذه الضوابط أن لا يتعجلوا، فالله هو الذي يربيهم، والله الذي يتدرج معهم في تنزيل الأحكام وفي بيان الحلال والحرام. وأما الآن فلا يوجد تحليل وتحريم، فانقطع الوحي واستقرت أحكام الشريعة على ما هي عليه. منهج الإمام أبي حنيفة كان في التعليم السؤال والجواب، ما كان يدرسهم كتابا، فكان يجلس فيسأله الطلبة فيجيبهم، ثم يستشكر على جوابهم فيقنعهم أن جوابهم خطأ، ثم يقنعهم أنه صواب، وهكذا. وأخرج، وكان الذي يجلس حوله عدد يسير جدا دون 50، وكان جل من جلس في مجلسه من كبار أهل العلم فيما بعد، فليست العبرة بكثرة الحضور بمقدار ما تكون العبرة بنوع الحضور وفهمهم لدين الله سبحانه وتعالى. الضوابط التي ينبغي أن ننتبه إليها، هنالك شيء يخص المسألة في ضوابط تخص المسائل، وفي ضوابط تخص السائل. هنالك ضوابط تخص المسائل وهنالك ضوابط تخص المسائل. أما الضوابط التي تخص المسائل فينبغي للإنسان أن لا يسأل عن الغيبيات، وأن لا يشك في قدرة الله عز وجل. فالسؤال عن الغيبيات ليس بممدوح ولا بمحمود. مثلا الله أخبرنا، نبينا أخبرنا أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، كيف ينزل الله؟ ليس لك. كما سئل إسحاق بن راهويه كيف ينزل الله في الثلث الأخير من الليل، قال أخبرني كيف الله أخبرك كيف ينزل. الله غيب والنزول غيب، فكما آمنت بأن الله غيب أؤمن بأن النزول حق، فهذا ليس إلينا. كما كان اليهود يتعنتون فيسألون عن الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالمسائل الغيبية التي لا فائدة من وراء تعلمها والتفصيل فيها ليست إلينا. هذا ضابط من الضوابط. انظر إلى أدب الصحابة في هذا الضابط لما أخبرهم نبينا صلى الله عليه وسلم أن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامنا. لم يسألوه عن إمكانية هذا المكث وكيف يكون اليوم سنة، وإنما سألوه كيف نصلي. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أن الدجال يمكث في الأرض سنة، طب كيف نصلي يا رسول الله؟ فكان سؤالهم عن الجانب العملي، كان سؤالهم عن موضوع الصلاة، وما سألوا أبدا عن موضوع كيف الله يفسح الوقت ويمد الوقت ويطول الوقت ويصبح الوقت اليوم كسنة. هذا ليس لنا. هم يعلمون الله جل في علا، يعلمون قدرة الله، فمثل هذا السؤال لا معنى له. إذن هذا ضابط مهم جدا، أن يكون السؤال عمليا، وألا يكون السؤال عن أشياء غيبية لا أثر ولا فائدة من تعلمها. فالسؤال عن المسائل العملية ممدوح، بل واجب في حق من لم يعلم، فالواجب عليه أن يسأل من يعلم، أن يسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنالك ضوابط تخص السائل، لا يجوز للإنسان أن يسأل الجاهل. اليوم الناس يسألون، وهذا يقع كثيرا خصوصا في الحج، خصوصا في منى. الناس إذا كانوا مجموعة يسيرون من أهل اللحى، فالعامي يذهب إلى أطولهم لحية ويسأل صاحب اللحية الطويلة، وهذا ليس بضابط شرعي، هذا ليس بضابط شرعي أن تسأل ذا اللحية الطويلة. يحرم على المسلم أن يسأل من لا يعتقد أنه أهل للفتوى، ويحرم على المسلم أن يسأل من لا يعتقد أنه ليس ذا تقوى في الفتوى. الواجب عليك أن تعتقد أنه ذا أهلية علمية وذا أهلية خلقية فيها تقوى تردعه إن لم يكن يعلم أن يتكلم فيما لا يعلم. ولذا من علامات العالم أن يقول لا أدري، وإذا سمعت عالما يقول لا أدري فإن أفتى فعض على فتواه من نواجذ، لأنه لا يفتي إلا فيما يعلم. لو سألت عوام المسلمين وهم بالمليارات لا تجد واحدا منهم يقول لا أدري، والسبب الجهل. سبب عدم قول لا أدري الجهل. إذن هنالك ضابط من تسأل، فإن سألت غير هذا غير أهل الشأن هذا مذموم. أن يقع السؤال على الأمور التي لم تقع بعد، تسأل أمور ما وقعت. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كمعاذ وغيره لما كانوا يسألون، وزيد بن ثابت وعمر وغيرهم لما كانوا يسألون عن مسائل فكانوا يقولون للسائل وقعت، يقولون لا، يقول دعوها حتى تقع، دعوها حتى تقع. مسألة حدث ما يحتمل وجوها، يسأل عنه العالم، دعوه حتى يتبلور حتى يتطور. فإذا أعطيت جوابا أعطيت جوابا شرعيا على واقعة معينة. اليوم الناس بتسأل عن أموال التي يأخذها الفلسطينيون اللاجئون، دعوها حتى تقع، دعوها حتى تقع، حتى نفهم إيش يعطى وحتى نقول حلال الحرام. أما الفتوى الآن في مثل هذه الأموال بالحل أو الحرمة، هذا حرام ممنوع شرعا. فمثل هذه المسائل تحتاج أن ينظر فيها إلى وقوعها. لا يجوز شرعا أن تسأل من أجل عناية المسؤول وتخجيله وإحراجه، وبالتالي أن يسأل عن شقائق المسائل وعن الاحتمالات التي أصلا ما كانت. كما ذكرت لكم في هذا الدرس، ما اسم الكلب؟ كلب أصحاب أهل الكهف، إيش يضر هذا؟ ما اسم أصحاب أهل الكهف؟ ما اسم، قالوا لبعضهم، ما اسم الذئب الذي أكل يوسف؟ قال الذئب ما أكل يوسف. فقال السائل ما اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف؟ يعني السؤال من أجل الإحراج، من أجل التعنيت. فهذه الأمور مكروهة في الشرع. كما قالوا للشعب، قالوا له ما اسم امرأة إبليس؟ فقال ذلك عرس لم أشهد. ما 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 دعيت على ذاك العرس حتى أقول لك ما اسم امرأة إبليس. فبعض الناس يسأل أسئلة من باب الإحراج والتعنيت. فهذه الأمور في شرع الله عز وجل ليست بمشروعة وإنما هي ممنوعة. المسألة الفقهية التي فيها خلاف بين الفقهاء إن فرقت المسلمين، انتبهوا، أي مسألة فقهية، كما يقول أبو المظفر السمعاني، أي مسألة فقهية يقع بسببها فرقة بين المسلمين فالخلاف الذي يقع بينهم فيها ليس خلافا شرعيا معتبرا. المسائل إخواني، الخلاف الذي تلقيناه عمن قبلنا لا يمكننا أن نتجاوزه، لا بد أن يبقى ممتدا. فنحتاج إلى أدب الخلاف، نحتاج إلى ضوابط الخلاف. يعني النبي يقول في مسائل فيها نص، أيما امرأة زوجت نفسها أو أنكحت نفسها بنفسها من غير إذن وليها فهي زانية. الإمام أبو حنيفة لا يرى اشتراط ولي الأمر. امرأة صينة عفيفة دينة تقية مصلية زوجت نفسها بغير نفسها، يحرم عليه شرعا نقول عنها زانية، لأنها ما فعلت ذلك إلا متأولة ومتمسكة بمذهب إمام من الأئمة. فلا يجوز لمسألة فقهية وقع فيها خلاف بين أهل العلم أن تفرق صفوف المسلمين وأن تزرع البغضاء بينهم وأن تضعفهم تفرق كلمتهم. فإن وقع خلاف المسألة على هذا النحو فالعلة فيه في المختلفين، وأن ضوابط الاختلاف غير ظاهرة في عقول الناس. يونس بن عبد الأعلى الصدفي التقى مع الإمام الشافعي كما في السير، فتناظرا في 24 مسألة فلم يتفقا في مسألة، فأخذ الشافعي بيد يونس وكان محدث مصر وفقيهها، أخذ بيده وقال ألا يسعنا أن نكون إخوة وإن لم نتفق في هذه المسائل. خلاف العلماء خلاف عقول، وخلاف الدهماء والعامة خلاف قلوب. العالم إذا خالف عالما يخالفه في عقله وقلبه سليم لا يوجد فيه بغضاء ولا كره. أجلس مع طالب علم اختلف أنا وإياه، تطاحن أنا وإياه، يورد أدلة وورد أدلة، يتكلم وتكلم ساعة ساعتين، لكن ننفض والقلوب فيها محبة. الخلاف ما نزل من عقولنا إلى قلوبنا، فهذا ضابط مهم جدا. السؤال عما يسوء غيرك مكروه أيضا، أن تسأل حتى تحرج بعض الناس هذا ضابط أيضا فيه كراهية. متابعة وساوس الشياطين والسؤال عنها هذا أمر، إذا ألقى الشيطان في قلبك شيئا فالواجب عليك أن تدرأه وأن تدفعه وألا تتابعه. إذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم آخر الزمان لا تقوم الساعة حتى يأتي الشيطان لأحدكم فيقول من خلق هذا، فيقول الله، فيقول من خلق هذا، فيقول الله، فيقول الشيطان من خلق الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ذلك فليتعوذ بالله ويقرأ سورة الإخلاص، يقرأ قل هو الله أحد. فالسؤال الذي فيه متابعة وساوس الشياطين فهذا أيضا من الضوابط التي هي مكروهة. هذه ضوابط عامة لموضوع المسألة. في بن التشريع كان ممنوعا السؤال وكثرة السؤال والاختلاف على الأنبياء، وكان الواجب الإمهال والانتظار حتى ينزل الوحي. كان النبي يسأل عن أشياء فينتظر حتى يأتيه الوحي فيجيب بالوحي، ولذا كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. يغفل كثير من المسلمين هذه الأيام عن هذه الحقيقة، يظنون أن جبريل لا ينزل إلا بالقرآن، هذا خطأ. يقول هشام بن حسان وهو تابعي شامي، يقول إن جبريل عليه السلام ينزل بالسنة كما ينزل القرآن. وكم من حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني به جبريل آنفا، يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره جبريل، وأخبره جبريل من عند الله رب العالمين. فالسنة وحي والقرآن وحي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته، وهذا في صحيح البخاري خرجه عن سعد بن وقاص، وفي مسلم عن المغيرة بن شعبة نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال الخوض في الكلام، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ليس كل ما يسمع الإنسان يخوض فيه. كثير من الكلمات تسمعها واجب عليك أن تبعدها، لا تخوض في كل ما تسمع. نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذا كله حرام. سياق كثرة السؤال جامع إضاعة المال وجامع قيل وقال، وهذه الخصال الثلاثة مذمومة. وأيضا أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث ذروني ما تركتكم، وهو في الصحيحين عن أبي هريرة، ذروني ما تركتكم فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم عن الأنبياء. كثرة السؤال من مدعاة الخلاف. إذا أراد الله بقوم خيرا ألهمهم العمل، وإذا أراد بقوم شرا ألهمهم الجدل. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا قد ألهموا العمل لما وقع في العصور المتأخرة من القرن الرابع والخامس والسادس، وكان الخلاف المسلمين على أوجه في القرن الخامس والسادس، الخلاف العقدي الذي دب في هذه الأمة. وكان الخلاف قد جاءنا من وراء النهر، يعني من عراق العجم، يعني من إيران، من القرن الخامس والسادس. كان هذان القرنان فيهما عراق عقدي وصراع عقدي وخلاف ملل في داخل أمة الإسلام. والبسط هذا يحتاج إلى كلام طويل، ويسر الله يعني كتابة مؤلف والتركيز على الجانب الخلاف في توحيد الألوهية في هذا الوقت وسبب الخلاف أرجو بما ينفع إن شاء الله تعالى، ولعل الله يسر طبعه قريبا. لكن الشاهد أن الخلاف في هذين القرنين كان شديدا. العامي كان يسأل: اللهم إني أسألك برب الأشاعرة، اللهم إني أسألك برب الجهمية، اللهم إني أسألك برب المعتزلة. كان يختار أي رب يسأل الله بده يستجيب له، أي رب، رب من؟ من هذه الفرق. لشدة الجدل الذي كان يقع بين الناس، فكان الخلاف شديدا جدا، وكان الخلاف عقدي خطير جدا، خطيرا جدا. إذن موضوع السؤال موضوع له ضوابط. أن يسأل الإنسان عن أمر عملي حسن، أن يسأل يتعلم حسن، إذا أراد أن يسأل المسائل بهذه الضوابط ابتعد عنها أكثر من السؤال حسن. عالم من علماء المسلمين، محدث من كبار المحدثين، لقبه ابن ديزيل، له جزء مطبوع. الإمام الذهبي لما ترجم له قال: ديزيل، ابن ديزيل اسم طير، هذا الطير كان إذا نزل على شجرة لا يقبع عنها حتى يأخذ ما عليه، يأخذ كل ما على الشجرة. قال: فكان ابن ديزيل هكذا، كان لا ينزل على شيخ حتى يأخذ جميع علمه ثم يرحل إلى غيره، فسمي بابن ديزيل، سموه باسم ذاك الطائر. فالشاهد أن كثرة السؤال، الكلام الذي قاله الإمام ابن كثير رحمه الله الرحمات المتتابعات ليوم القيامة، نهى الله عن المؤمنين كثرة السؤال عن الأشياء قبل وقوعها. انتبه، قبل وقوعها. إذن هو ضبط نوع من أنواع الخلاف المذموم في السؤال، أن تسأل عن الشيء قبل وقوعه. إذا وقع واحتجت إلى معرفة حكم الله فيه فالسؤال واجب. المسألة هنا: أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ تحتاج منا في الحقيقة الآية إلى وقفات. الوقفة الأولى: أم هذه للعطف على ما قبلها؟ وما قبلها، وما قبلها كما تبين لنا في درس أمس، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقلنا أن الآية تحتمل معنيين: إما القرآن وإما الآيات الكونية والمعجزات الحسية التي جعلها الله عز وجل للأنبياء. اليهود كانوا مشغلون وكانوا يلقون شبهات، وشبهات تؤثر في النفس البشرية، ومن أراد أن يسلم له دينه فالواجب عليه أن يحفظ عقله وقلبه من شبهات المبطلين. والخطاب جاءنا في من ننسخ من آية وإن كان فيه ذم لليهود، قلنا إلا أنه إرشاد للمؤمنين وتنبيه لهم، وفيه تركيز على أن الله عز وجل سبحانه قادر على كل شيء. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ بعدها: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أن الحكم لله عز وجل، وأنه يفعل ما يشاء، وأن الله عز وجل من لم يكن وليا له ولا نصيرا فلا ولي له ولا نصير، دلالة على انقطاع اليهود وأنهم مغلوبون وأنهم مدهورون وأنهم مقهورون وأنهم لا يؤثرون على نزول القرآن أو على الآية الباقية وهي القرآن. حتى لو قلنا المراد بالآيات الحسية، فالمراد أن الله قد نسخ جميع الآيات الحسية السابقة وبقيت الآية الخالدة التي غلبت جميع الآيات السابقة وهي آية القرآن. إذا أردنا نتكلم عن المعجزات، وبعض المعجزات نسيت، ليست كل المعجزات عرفناها. وإذا قلنا المراد بالناسخ والمنسوخ، وأن المراد ما ننسخ من آية، وقلنا عدل الله عز وجل عن ذكر الشريعة، ما قال ما ننسخ من شريعة، وقلنا إذا وقع النسخ في داخل الشريعة الواحدة إذا وقع النسخ في الآية في الآيات فأن يقع النسخ في الشرائع من باب أولى. إذا وقع النسخ في الجزء فالنسخ في الكل من باب أولى. وهذا سر ذكر من آية ولم يقل من شريعة. فإذا كان الأمر كذلك أيضا تنبيه وتحصين للمؤمنين. تأمل معي الآية: أم تريدون أن تسألوا رسولكم. الخطاب إلى من موجه؟
المؤمنين.
الخطاب الظاهر أنه موجه لمن استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لجميع المستجيبين لرسول الله، بقرينة قوله سبحانه في الخطاب أن تسألوا رسولكم، ثم قوله كما سئل موسى من قبل. فإذا الخطاب ليس اليهود، الخطاب لأثر احتكاك المؤمنين بيهود. فاليهود كانوا يقولون إنما نؤمن بما أنزل علينا، نحن لا نقبل النسخ. إياكم أن تعتقدوا يا من آمنتم برسول الله أن الأحكام المنسوخة قبل نسخها لا خير فيها، أن الأحكام المنسوخة قبل نسخها لا خير فيها ولا فائدة منها ولا تعود عليكم بخير. أم تريدون، خطاب من السياق موجه أصالة للمؤمنين ويلحق بهم غيرهم تبعا، لكن مراد أصالة. أم تريدون أن تسألوا، الإنكار في أم بالاستفهام في الهمزة في أم تفيد الإنكار التحذيري، الهمزة في أم الإنكار التحذيري. وتأمل معي، الله يقول أم تريدون، فوقع الإنكار على الإرادة لا على السؤال. فالله جل في علا يحصنهم منذ البدايات، السؤال لم يقع بعد، ولكنه لعله يجيش في الصدور أو يسنح في البال أو يقع في الخيال. إن لم يكن في خيال الجميع ويجيش في صدور الجميع فلعله يقع في جيوش في يجيش في صدور بعض الناس. فالذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على منزلة واحدة ولا في مقام واحد، وإيمانه متفاوت. فالله جل في علاه لما ذكر أنه ينسخ ما ننسخ من آية أو ننسها، وذكر صنيع يهود وشبهتهم، وذكرنا أمس أنهم مدموغون وأنهم على الرغم من زعمهم أنهم لا يؤمنون بالنسخ إلا أنهم يؤمنون بما يؤمنون بالبداءة، وذكرنا أمس البداءة وهي وصف الله بالجهل، ثم أن الله عز وجل علم فبدا له بعد أن أراد أن يفعل شيئا أن يفعل شيئا آخر. والتوراة مليئة بهذا، ولم يوافقهم على هذا إلا الرافضة. الرافضة يقولون بالبداءة، البداءة في كتبهم. وهذه سنة لله، أن كل من حمل باطلا كل من حمل باطلا لا كل من رد حقا لا بد أن يحمل باطلا، كل من رد حقا لا بد أن يحمل باطلا. هذه سنة لا تتخلف أبدا. وذكرنا من أشهرها الشيعة في الطعن في عائشة. الشيعة لما طعنوا في عائشة ألقى الله على ألسنة شياطينهم فحللوا نكاح المتعة. تحليل نكاح المتعة وهتك أعراض نساء الشيعة سببه الحقيقي طعنهم في البريئة التي برأها الله عز وجل. هم وقعوا في باطل تركوا حقا وهو براءة عائشة، وقعوا في باطل عظيم. هذه سنة لله جل في علاه. إذا رأيت رجلا رد حقا فابحث له عن باطل، لا بد أن تجد. كل من رد حقا لا بد أن يأخذ باطلا. تأمل معي الآية، قال أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، قال ومن يتبدل، ومن يتبدل، كل من رد حقا لابد أن يتبدل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. لكن مع هذا الآية نحتاج أن نقف عندها بعض الوقفات أيضا. أم تريدون أن تسألوا رسولكم، رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، والصدد هنا ذكره بصفة الرسالة ولم يذكر اسمه، لأن معركة يهود مع محمد إنما هي معركة الرسالة النبوة، فجاء الذكر بقوله سبحانه رسولك. ما دام أنه رسول عند الله والوحي قائم والصلة والسفارة حاصلة، فلماذا تتعجل؟ لماذا يجوش في صدوركم ذلك؟ فالله الذي تولى تربيتكم، والله عز وجل هو الذي تولى التشريع إليكم، فلا تتعجلوا. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما، هذه الكاف في القرآن في الحقيقة على أنحاء كثيرة، كاف في القرآن يعني تأتي على أكثر من 30 معنى، وأكثر كاف أتعبت المفسرين الكاف في قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق في الأنفال. وأعجبني كلام الإمام أبو حيان الأندلسي في كتابه البحر المحيط، يقول هذه الكاف حيرتني وأتعبتني ونظرت فيها وفي سياقها حتى أوجهه، قال فخطر لي 24 وجها فسردها في تفسير، ثم قال ولم يطب لي قول منها، وقال وكان لي شيخ وسماه من أئمة النحو واللغة لو كان حيا لحل لي هذا الإعضال. ثم يستدرك يقول ثم مضت أيام بل شهور، قال ثم رأيته في المنام فسألته عن الكاف في الآية، قال أما تذكر قول الله لتكبروا الله كما هداكم، إنها كاف التعليل. قال فاستقام لي الجواب، كاف كما أخرجك كاف التعليل. هذه كلمة أخذها بعد أن تدبر الآية شهورا وأخذها في المنام، فطالب العلم صدق الله في الطلب الله يعلمه، طالب العلم صدق الله في الطلب الله جل في علا يعلمه ولو في المنام. هذه الكاف هي في ما يظهر لي أنها نعت لمصدر في محل نصب، نعت لمصدر محذوف. والتقدير أم تريدون أن تسألوا رسولكم أسئلة كما، ليس العبرة أن تسألوا رسولكم، العبرة الأسئلة التي سألها يهود إلى موسى أسئلة كما، نعت لي الأسئلة، لأن مطلق السؤال ليس بمذموم، وإنما السؤال المذموم بالضوابط التي ذكرنا. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، كفار قريش سألوا محمدا صلى الله عليه وسلم، سألوه بأن يأتي لهم بالله والملائكة قبيلة، سألوه أن يجعل لهم الصفا ذهبا، أسئلة المشركين لا وزن لها ولا قيمة لها، لكن القيمة والوزن لأصحاب الكتاب لأصحاب الشرائع، إياكم أن تهلكوا وأن تضلوا فتتبعونهم في تعنتهم، المشرك لا جذور له. إياكم أن تسألوا كما سأل بنو إسرائيل موسى عليه السلام. ماذا سألوا؟ سألوه ما مضى، أسئلة التعنت، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، كما لقدماء المصريين. سألوه لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. سألوه عن البقرة، ما هي، ما لونها، أسئلة التعنت. فإياكم أن يخطر في بالكم أن تسألوا نبيكم كما سئل موسى من قبل. هذه الآية كفتهم وربتهم، وما سألوا بعدها شيئا. قال عبد الله بن عباس كما في الطبراني قال: ما سأل أصحاب رسول الله رسول الله إلا 14 مسألة. وكان يعجبهم أن يأتي الأعرابي من خارج المدينة فيسأل وهم جلوس، حتى أن بعض الصحابة يقول: كنا نلقى الأعراب خارج المدينة، فيقول بعض الصحابة: فكنت أكسوه، في رواية عن أحمد: فكنت أرشيه ثوبا حتى يسأل رسول الله، يتلقاه، يحتاج لمسألة ويحب أن يعلم حكم الشرع فيها، فيهاب ويخاف، فيتلقاه خارج المدينة ويرشيه شيئا ويقول: اسأل رسول الله. كانوا يخافون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الآية ما كانوا يكثرون السؤال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل رسول الله مجموع الأسئلة سئلها في حياته مقدار ما يسأل طالب العلم إذا كان في طعام قبل أن يركب السيارة. لعل مجموع الأسئلة سئلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، ما سئل إلا مرات قليلة جدا وفي أمور محصورة. فالآية ربتهم وكفتهم. قال: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. الذي عنده طاقة يدخر طاقة الكلام للعمل، يدخر طاقة السؤال للتعليم، ما يفرغ طاقة السؤال، يعني يجعل هذه الطاقة أيضا فيها أخذ وفيها تعليم فيها تعلم. تأمل معي حتى لا تظن أن أصحاب محمد كأصحاب موسى. تأمل معي قوله وركز معي على قوله: أم تريدون. فجاء الإنكار على مجرد الإرادة، هم ما فعلوا، لعله جاش في صدور بعضهم. فرق كبير بين أصحاب محمد وبين أصحاب موسى. هذا الإنكار كان على إرادة السؤال، ما خطر في القلب من السؤال. وهذا دلالة على أن تنزيل القرآن شيئا فشيئا من أكبر حكمه تربية الناس. فجاء الكار: أم تريدون. كان الإنكار على الإرادة لا على السؤال، ما وقع منهم السؤال، ما تجروا أن يسألوا، وإنما مجرد ما خطر شيء في البال الله جل في علا رباه. فجاءت أم كما قلنا للإنكار التحذير، ما هو الاستكار التوبيخي، لأنهم الصحابة في مقام التربية، فحذرهم، حذرهم الله عز وجل من خصلة وقعت فيها يهود. هذه الأسئلة لا تنتهي، هذا الباب إذا فتح ما ينتهي. التنزيل القرآن ينزل لا تتعجل، الله هو الذي يربيكم، الله هو الذي يشرع لكم، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، لا تتعجلوا في السؤال. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. جاء هنا جاء تذييل، اللي يسموه التذييل اللي هو نوع من أنواع الإطناب في علم البلاغة، وهو معروف عند العرب، جاء تذييل للتحذير الماضي، جاء تذييل للتحذير الماضي فيه إشارة أن هذا العمل يفضي إلى الكفر أو إلى مقدماته. قال: ومن يتبدل الإيمان، ومن يتبدل الكفر بالإيمان. جاء التذييل في أمر خطير، إن فعلتم وكنتم كأصحاب موسى فهذا يفضي بكم إلى إيش؟ إلى الكفر. فالتذييل في التحذير من السؤال جاء على وجه بانت فيه عاقبة السؤال، إن فعلتم فهذا مدعاة لعدم الاستسلام. كثير من الناس يريد أن يجعل عقله دينا، ويريد أن يجعل الدين دون عقله وتحت عقله، ويريد أن يلم بالدين وبالشرع على وجه فيه أنانية وفيها حظ، وفيه حظ كبير للعقل. العقل مقهور، العقل مغرور. كم من أمر اغتر به عقلك في الدنيا، كم من حدث سياسي اتركه لعقلك، انتظر أشهر تجد الحقيقة في مكان وعقلك في مكان. كم من خبر تسمعه عن الناس فتظن في عقلك شيء وبعد قليل يظهر لك بطلان عقلك. كم من أمر مادي، كم من أمر يخدع البصر، يخدع عقلك، لما يفحص يخرج عقل شيء آخر. استسلموا لله، استسلموا لشرع الله. مشكلة المسلمين الكبرى في هذه الأيام أن دينهم دين عقل مش دين وحي، وأن العلماء في الأمة قلة، وأن الناس أصحاب عقول يفهمون الدين ويتكلمون عن الدين ليس بالوحي. قل من يستسلم للوحي الاستسلام التام. ولذا في إشارة هنا إلى أنكم استرسلتم وفعلتم وتوسعتم وأصبحتم تستجيبون لكل وسوسة من وساوس الشيطان ولكل ما قد يخطر في البال ويجيش في الصدر، قد يفضي بكم هذا الكفر. ودائما أقول أنا إحكام البدايات سلامة في النهايات. الآية فيها إشارة، مجرد إرادة السؤال في التخويف، لما جاء التذييل في التحذير جاء بصيغة فيها خطورة شديدة. قال: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فإن هذا الانحراف عن السبيل وترك الحق انصراف عما يوجبه الدليل ومدعاة لأن تخرج عن الجادة، سواء الوسط، تخرج عن الوسط إلى الطرف. فإذا خرجت عن إلى الطرف سرعان ما تسقط، سرعان ما تخرج عن الطريق وعن السبيل بكلية. ما يخفى عليكم ما ذكرناه في درس سورة الفاتحة، الفرق بين السبيل والطريق وإيش أيضا والصراط. هذه المسائل يعني إن شاء الله تعالى تذكرونها. قال: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي صار في طريق منحرف. فالمراد من قوله أم تريدون أن تسألوا، المراد الأصلي فيما يبدو القصد للوصايا بالثقة بالله ورسوله، والوصايا والتحذير لا يقتضيان وقوع الفعل. إياك أن تظن أن الأمر قد وقع من الصحابة، وإنما يقتضيان العدم. مجرد أن نقول تريدون، إذن هم ما وقع منهم هذا الشيء بعد، فالصحابة منزهون. لكن هذا تربية، يعني مجرد ما قال أم تريدون أن تسألوا، هذه الآية تتضمن أن السؤال ما وقع. لما قال تريدون أن تسألوا، لو كان السؤال وقع لما كانت لتريدون معنى، لكن تضمنت الآيات الوصايا والتحذير من مثل هذا الأمر. والمقصود إذا كانت الآيات وهذا الذي ذهب ونحى إليه جماهير المفسرين سلفا وخلفا إلى أن المراد بالنسخ نسخ الآيات من آيات القرآن، فيكون المقصود من أتريدون أن أم تريدون أن تسألوا رسولكم التحذير من تطرق الشك في صلاحية الأحكام المنسوخة قبل نسخها. صلاحية الأحكام المنسوخة قبل نسخها لا في صلاحية الأحكام الناسخة عند وقوعها. يعني لو سأل سائل فقال أيهما أفضل، استقبال قبلة إلى بيت المقدس أم استقبال قبلة إلى بيت الله الحرام؟ الاستقبال نسخ، كان في البدايات الاستقبال إلى بيت الله الحرام إلى البيت المقدس. فالجواب أن يقال كما قال شيخ الإسلام رحمه الله الاستقبال إلى بيت المقدس في وقت الاستقبال إلى بيت المقدس أفضل من الاستقبال إلى بيت الله الحرام. في ذاك الوقت لما كان المسلمون يستقبلون بيت المقدس كان الاستقبال إلى بيت المقدس أفضل من الاستقبال إلى بيت الله الحرام. فلما نسخ الحكم أصبح الاستقبال إلى بيت الله الحرام أفضل من الاستقبال إلى بيت المقدس. إياكم أن تظنوا أن هذا النسخ الذي قد وقع أن المنسوخ لا صلاحية فيه ولا خير فيه. إياكم تظنوا بالبداء أن هذا كان بعد جهل. إياكم أن تظنوا أن النسخ لم يكن فيه صلاحية لكم وفائدة لكم، إنما الله عز وجل سبحانه وتعالى فعل هذا من أجل أن يربيكم ومن أجل المصلحة. العرب تعظم بيت المقدس، تعظم بيت الله الحرام، الله قطعهم عن هذا التعظيم فترة حتى لا يبقى هذا التعظيم من باب الموروث، حتى لما يردهم إليه يردهم إليه عبادة وديانة. العربي في الجاهلية كان إذا رأى قاتل أبي في بيت الله الحرام لا يقتله، مجرد بيت الله الحرام خلاص، حتى إذا جاءت الأشهر ما كانوا يقتتلون الأشهر الحرم، عندهم مكان وزمان. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بأن يستقبل بيت المقدس كان في غاية الشغف وكان في داخله يعلم أنه سيرد إلى الكعبة وأن هذا النسخ لحكمة. فهذه الحكمة ما تخفى عليكم أيها الناس، ولا تسألوا، لا تسألوا، فتدبروا وتأملوا. الله يقول لنبيه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. النبي يمشي ينتظر السماء، ينتظر الوحي، يرى تولي قد نرى تقلب وجهك في السماء، نعلم أنك تنتظر، نعلم أنك تنتظر، سنولينك فلنولينك قبلة ترضاها تحبها، ولكننا قطعنا عنك هذه التولية ونسخناها وحولناك لبيت المقدس لحكمة، لحكمة يريدها الله عز وجل. الله يريد منا أن ننتبه إلى فضل بيت المقدس، والله يعلم الواقع والماضي والمستقبل. فلما حولنا إلى بيت المقدس الله يريد منا أن نفهم، ثم لما رجعنا إلى بيت الله الحرام أراد منا أن نفهم أن تعظيمنا لبيت الله الحرام ليس تعظيم الجاهلية، وإنما هو تعظيم وحد، ليس هو التعظيم الموروث عند العرب، إنما هو تعظيم من عند الله سبحانه وتعالى. ومن يتبدل الكفر بالإيمان. من هذه؟ من إيش؟ شرطية اسمها يتبدل الكفر بالإيمان. وجوابها إيش جوابها؟
فقد ضل
سوى السبيل. وهذا فيه إعجاز، في إعجاز بياني. أين الإعجاز البياني؟ أن جواب الشرط يكون في المستقبل، ولا يكون في الماضي. جواب الشرط دائما في العربية من يفعل كذا يناله كذا، لكن هنا جاء بصيغة الماضي، والسر فيما يظهر من ذكر الأمر بصيغة الماضي لقصد الدلالة على شدة ترتب الجزاء على الشرط وتحقق وقوعه معه، فكأنه أمر قد فرغ منه ووقع وحفر. شدة الارتباط بين جواب الشرط اسم الجزاء الذي يترتب على الجزاء، شدة ووثوق الارتباط فكأن الأمر قد حصل وتم، فجاء بصيغة الماضي ولم يأتي بصيغة المستقبل. والله تعالى نسمع الآيات.
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ هذا القول يعم المؤمنين والكافرين، فإنه عليه الصلاة والسلام رسول الله إلى الجميع.
قلنا الخطاب الظاهر فيه أنه رب المؤمنين أصالة ويلحق به الكافرين تبعا بضميم قوله رسولكم. نعم.
كقوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. والمراد إن الله ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والاقتراح، كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتا وتكذيبا وعنادا. قال الله تعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي ومن يشتري الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أي فقد خرج عن الصراط المستقيم إلى الجهل والضلال.
هذا والله أعلم، ونكمل غدا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.